السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي لله، لقاء استثنائي مصر الجديدة النهاردة مع الشيخ عبد الله يوسف بابتي، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية بلبنان. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك؟
الله يبارك فيك.
يعني كان عندنا إعلان دايما بنقول لأي حد بيجي مصر نورت مصر.
الله يخليك.
ربنا يكرمك. فضيلة الشيخ، الحقيقة طبعا بداية أنت رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية
سابقا.
نعم. إحنا عندنا دايما لما بنقول الإخوان المسلمين في مصر مرتبطين بالإخوان المسلمين في تونس، في الجزائر، في أمريكا، في كل مكان، هي جماعة واحدة.
نعم.
إحنا عندنا جماعة إسلامية الحقيقة في مصر، فهل أنتم يعني لكم علاقة كجماعة إسلامية في لبنان بالجماعة الإسلامية في مصر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية يعني أشكر لكم هذه الفرصة للقاء بالإخوة الأحبة وباللقاء أيضا بشعب مصر الطيب، لذلك كانت هذه فرصة طيبة، فشكرا لكم على إتاحتي لها. أما عن سؤالكم، لا طبيعي أن الجماعة الإسلامية في لبنان ليس لها صلات ولا علاقة بالجماعات الإسلامية ذات الاسم، يعني أعرف هذا في باكستان وأعرف هذا في مصر، وقد يكون أيضا في أماكن عديدة، لكن الجماعة الإسلامية في لبنان هي في الواقع حصل الترخيص القانوني الرسمي في العام 1964. ولبنان كما تعلمون يعني بلد فيه 18 طائفة، فهو بالنتيجة بلد يعني متعدد الانتماءات، كثير الطوائف، كان لابد أن يكون لنا هذا الاسم، لأن قضية اسم الحركة الأساسي الإخوان المسلمين هذا اسم عام. في لبنان لم يكن هناك فرصة لأخذ هذا الترخيص على هذا الاسم، باعتبار في 64 كما تعرفون أن يعني الأجواء السياسية وخاصة في لبنان وفي المنطقة العربية المشرقية كان هناك التيار الناصري يعني يمنع مثل هذا الالتحاق بحركة الإخوان المسلمين، فكان الخيار أن نكون الجماعة الإسلامية في لبنان. لكن في النتيجة نحن نشأنا في الخمسينات، وكانت ثقافتنا وفكرنا وعلاقتنا كانت من خلال الحركة الإسلامية الأم التي هي حركة الإخوان المسلمين.
طيب أنا برجع لحضرتك شوية، يعني الثورات قامت في بعض البلاد العربية،
نعم،
والبعض الآخر لم تقم فيه ثورات، فحخص لبنان. لبنان يعني من الدول اللي دايما يحذر منها او من السيناريو اللي فيها، دايما يقولوا ايه، لا نريد لبنانة مصر كما حصل في العراق من تقسيم.
تماماً.
هل بتشوف ان ثورة 25 يناير في مصر كان مردودها على الشارع اللبناني هناك يعني نظاما وشعبا ازاي؟
يعني الحقيقة ما في احد يعني الا كان ينظر الى ان مصر كبرى الدول العربية، حينما انسلخت عن الصراع العربي الإسرائيلي بمعاهدة كامب ديفيد كان هذا يحز في نفس العرب جميعا، وله أثاره السلبية على كل المنطقة. لذلك يعني حينما يعني انتفض شعب مصر في 25 كانون تاني يناير واسترد هويته، ثم أعلن أن أن مصر هي مصر العروبة ومصر الإسلام، قد عادت لتلتقي مع الشعوب العربية الإسلامية في كل منطقة، كان هذا انتصارا كبيرا قدره ويعني ترجمت مشاعر المسلمين في كل المنطقة إلى تأييد كاسح لبنان في النتيجة كما أشرت 18 طائفة. طبيعي هناك صراع يعني، لكن هذا الصراع يعني ليس هو
18 طائفة في لبنان وحدها،
18 طائفة نعم.
هل في تناسب يعني، هل في أعلى طائفة نسبتها إيه وأقل طائفة
نعم
نسبتها إيه؟
الآن يعني فينا يعني إذا أردنا أن نحدد، المسلمون في لبنان يمثلون ثلثاء عدد السكان، وسكان لبنان لا يتجاوز 4.5 مليون، فثلاثة مليون أكيد يعني من الطائفة الإسلامية شيعية وسنية.
نعم
نعم. بالنتيجة الثلث الآخر هو فعلا للنصارى، لكن الهجرة الكبيرة من النصارى جعلت المقيمين في لبنان لا يتجاوزون 10 إلى 15%، لذلك هم عدد قليل الحقيقة.
نعم.
هذه الطوائف يعني كرسها استقلال لبنان في العام 43، نشأ لبنان على هذا، وفرنسا لم تترك لبنان أيام الانتداب إلا أن أقامت يعني دولة يعني استلم فيها النصارى مجمل المواقع القيادية، وهذا كان من أجل أن لا ينسلخ المسلمون في لبنان ويعني يتحولوا إلى اللحاق بسوريا. فالشرط الفرنسي كان أن النصارى يمسكوا، وقبل المسلمون بذلك حتى لا يكون لبنان بلدا يعني كما يسمى دولة المسيحيين في الشرق الأوسط. هذا الأمر جعل المسلمين يعني يدخلون في هذه الدولة، وبعد ذلك تناموا وأصبحوا بالعدد وبالقدرات وبال يعني الإمكانيات الجزء الأكبر والجزء الأهم. لكن الآن نحن ما زلنا على هذه الوتيرة، خاصة بعد الطائف الذي يعني أنهى حربا شعواء أهلية امتدت من تقريبا السبعينات إلى 89. هذا الأمر يعني كان لوقف القتل ووقف الحرب الأهلية والنزف الدموي، كان هذا الاتفاق جاء ليقول ويكرس ما هو معروف إلى شيء مكتوب، هو أن النصارى لهم يعني في مواقع القرار نصف وظائف لبنان، ويعني حضورهم يعتبر رغم قلة عددهم. هناك ديمقراطية توافقية مقسوم لبنان بين المسلمين وبين النصارى في عدد النواب والوزراء والوظائف الرئيسية. هذا يعني الوضع مستمر الآن، وطبيعي أنه يعني ليس بقوة بشكل كامل، لأن الاهتزازات فيه كثيرة من حين لآخر تطفو على السطح بعض المشاكل، وخاصة الآن نحن في لبنان أمام انتخابات مقبلة في حزيران القادم. نجد أن القانون الانتخاب الجديد يعني دونه عقبات كبيرة لهذه وجهات النظر المختلفة.
هل بتتصور حضرتك أنه يعني 25 يناير كثورة حدثت في مصر وأطاحت بنظام سابق، يعني النظام اللي موجود الآن في لبنان بيتعامل مع هذه الثورة ازاي، وخصوصا ان بتطلع من آن لآخر بعض الشائعات، الاتصالات موجودة ما بين بعض قيادات سياسية موجودة في مصر وبعض قيادات موجودة في لبنان معروفة انها كانت يعني تسفك الدماء وشطرة في عملية الاغتيالات، وحصل ان في ناس من هنا راحت اتضربت هناك، هذا الكلام بيقال وبدأ يطفو ويظهر على السطح. هل بتتصور انه من مصلحة بعض، لا اقول الشعب اللبناني، انا اتكلم عن الشعب، بعض من ينتمون الى النظام او المعارضة في لبنان او الذين لا يحبون التيار الاسلامي عموما في لبنان، ممكن يبقوا رأس حربة موجودة ضمن ما يحدث من مؤامرات خارجية على مصر في هذه الثورة؟
لا، يعني لبنان بمسيحيه ومسلميه مع مصر وعودة مصر واستقرار مصر.
نعم.
لكن أكيد يعني اللون الفاقع الإسلامي والحراك الشعبي الإسلامي الذي بدأ بتونس وانتقل إلى مصر ثم إلى ليبيا وإلى اليمن والآن في سوريا، هذا الحراك بالنتيجة هو حراك شعوب كانت مقهورة، كانت تعيش تحت الظلم لهذه الأنظمة الفاسدة، فاسدة من ناحية الحياة الاجتماعية وطغيان السرقة والنهب لقوت الشعب، طاغية من حيث الاستبداد وعدم الاعتراف بمطالب الشعب وإرادة الشعب. هذه الأشياء لا يمكن أن يدافع عنها. فاللبناني مسيحي ومسلم لا ينظر بارتياح إلى ما يعني إلى أي يعني أسف على الأنظمة السابقة. لكن المشكلة أنه بدأت هواجس فعلية. هل الإسلام عاد ليمسك بالمنطقة؟ هل الحياة الإسلامية بكل معانيها خاصة يعني بالنسبة لنظرة المسيحيين، هل نحن سنصبح أهل ذمة؟ هل الأحوال الشخصية ستفرض علينا؟ هذه الأمور الحقيقة يقولونها علنا وبمختلف المجتمعات والمناسبات. نحن كدعاة وكحركة إسلامية يعني لا نطمئنهم فقط، وإنما نقول أن إسلامنا الذي يعني جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو رحمة مهداة للعالمين، ولقد كرمنا بني آدم بغض النظر عن الدين والطائفة والعرق واللون. ونحن أيضا لنا في تاريخنا المجيد صفحات بيضاء من عمر بن الخطاب، من أبي بكر إلى عمر إلى عمر بن عبد العزيز إلى صلاح الدين إلى كل يعني هذا التاريخ الناصع ما يجعلكم تطمئنون. لكن أيادي الصهيونية، أيادي العالم الغربي والشرقي معا يثيرون هذه الهواجس ويعني يصبون الزيت على النار من أجل أن يعني يفرقوا ويجعلوا هذه الثورات موضع شبهات وموضع اتهامات، وخاصة حينما يقولون أن أكثر هذه الثورات وراءها الأصولية. الأصولية الإسلامية يعني هم لو فهموا معنى الأصولية لكانوا اقتنعوا وارتاحوا، ولكن من جراء كما تعلم يعني الحركات يعني الكثيرة في العالم الإسلامي من قاعدة إلى موضوع بن لادن إلى مواضيع يعني فيها تقاتل كأنها يعني فتن جوالة، كل هذه المناظر تخيفهم، وهناك من يستفيد من هذه الجولات يعني من أجل أن يجعل هواجسهم من التحرك الشعبي الذي وراءه أصولية إسلامية أساسية. هذه الأشياء هي التي الآن نواجهها في لبنان وفي المنطقة عموما. يعني يقولون أين النصارى في العراق؟ هؤلاء النصارى في سوريا الآن يعني يقرضوا ويقاتلوا ويهاجروا. فهذه الهواجس لا شك أن الحراك الإسلامي والحركة الإسلامية معنية بشكل جدي أن تعطيهم الطمأنينة وكثيرا من الآفاق الرحبة التي بإذن الله تعالى هي في مستقبل الأيام القادمة.
فضلت الشيخ، يعني أنا بحتاج أقف مع حضرتك عند وجود الشيعة في لبنان.
نعم.
احنا الحقيقة عندنا حساسية مفرطة في مصر تجاه التواجد الشيعي او محاولة عمل علاقات بين مصر وايران، وخصوصا ان احنا بنتكلم بصراحة ايران دولة لها طموحات في منطقة الشرق الاوسط بشكل كبير جدا، يعني المسلمون السنة يخافون من المد الشيعي بشكل او باخر. بتشوف ده تأثيره على لبنان بالتحديد في وجود حزب الله، وهو حزب مرتبط بإيران ويدين لها بالولاء أكثر من ولائه لبلده إيران نفسها؟
يعني نحن طبعا في لبنان كما أشرت أن يعني المسلمين بالنتيجة نصفين.
نعم.
نصف للسنة ونصف للشيعة.
نعم.
يعني الثلث الثلثان هكذا تشكيلهم. عشنا يعني في بلد واحد، ويعني إن كان في الحياة الاجتماعية أو العقائدية أو يعني التطورات،
يعني التركيبة عندكم في لبنان مختلفة. نعم. عن فكرة إن إحنا يعني أنتوا عندكم متعايشين معهم بشكل طبيعي.
نعم.
لا ترون منهم قلقا؟
لا لا لا، أصبح لنا قلق.
نعم.
أصبح طبعا النشأة مواطنين موجودين في منطقة كبيرة هي منطقة الجنوب اللبناني وبعض البقاع، يعني هي المنطقة الشرقية من لبنان. المناطق الأخرى بيروت وطرابلس وصيدا والإقليم وغيره كل مناطق سنية. نشأتهم الأولى ليس فيها حرج، لكن يعني لهم تطلع ولهم وضع اجتماعي. أساس لبنان يعني الاقتصادي والاجتماعي يعني منذ قيامه كان هناك تعاون سني ماروني. باعتبار السنة في المدن الأساسية، فكانت الحركة الاقتصادية هم روادها، والموارنة هم يعني أصحاب المواقع الحساسة كما تركت لهم من قبل الانتداب الفرنسي، ولهم علاقات بفرنسا وبالغرب، يعني هم لون آخر. لكن الشيعة يعني حينما يعني تغيرت أحوالهم استيقظوا على واقعهم، يعني منذ الستينات جاء موسى الصدر زعيم شيعي جاء من إيران وأعلن أن يجب أن يكون هناك عدالة اجتماعية في لبنان والشيعة مظلومين لابد أن ينصفوا. هذه كانت بداية يعني الانطلاقة. ثم بعد ذلك يعني نحن تعايشنا، لكن كانت إسرائيل تحتل الجنوب من 78 عملت اجتياح، ثم بعد ذلك في 82 عملت اجتياح واستغلت يعني عناصر بيسموها جيش لحد ماروني، أعطتهم الزخيرة والقوة والعسكرية كلها من أجل أن يمسكوا الجنوب. أصبح واقع الشيعة واقع مظلوم، يعني محتل من قبل عملاء إسرائيل، يمارسون التعذيب والاضطهاد للشعب الشيعي. نشأت حركة حزب الله في 82 بعد الاجتياح الإسرائيلي، نشأ حزب الله وقام بعملية يعني مسلحة مقاومة، أصبح للشيعة وجود آخر. هذا كان ما زال لبنانيا. نحن في صيداء، مدينة صيداء الجنوبية، أكثرية ساحقة سنية، نشأت قوات الفجر للجماعة الإسلامية وحررت هذه المدينة من الاحتلال الإسرائيلي. بعد صيدا أصبحت المنطقة الشيعية، نشأ حزب الله ومارس المقاومة ضد الوجود اليهودي.
نعم.
وهنا طبعا تبلورت شخصية الشيعة في حزب الله، هناك حركة أمل لكن قوتها لم تكن مثل قوة حزب الله. الحزب يعني بقي على هذه الحال حتى العام 2000، لكن سرعان يعني حين قيام الثورة الإيرانية عام 79 لا شك بدأ التواصل ما بين الشيعة في لبنان والشيعة
في إيران.
في إيران، إيران بثورتها وخاصة يعني كان الجو يعني بين 78 معاهدة كامب ديفيد بعد انسحاب مصر، الدول العربية خاضت حرب 73 يعني كانت كمان يعني بين مصر وسوريا في حرب مع إسرائيل والأردن، وكانت يعني أيضا تغيرات جغرافية. حينما أتت الثورة الإيرانية أتت بوجه إسلامي معادي لإسرائيل بالشكل العلني الكبير. طبيعي أن هناك يعني شيء من التواصل، يعني شيعة إيران شيعية دولة إسلامية أصبحت تواصلت مع شيعة لبنان، مع شيعة العراق، مع شيعة المنطقة، وبدأت يعني تعمل. هلا الأفق يعني بالنسبة للخميني، يعني إذا كان أردت أن تحلل يعني أين أهدافه، فهو يعني أعلن إسلامية الثورة لكن لم يخفي رغبته بأن يكون القوة الضاربة في المنطقة الخليجية من أجل يعني أن يكون يعني فعلا قوة أمام العالم الغربي وأمام أمريكا أنه ذا دور أساسي. من هنا استعان بكل الشيعة، يعني جاء إلى لبنان، شيعة لبنان دعم حزب الله باعتباره قوة عسكرية موجودة.
شيعة العراق،
نعم شيعة العراق طبيعي، يعني قبل صدام كانوا مسحوقين،
نعم.
بعد صدام صار ما صار من ثورة، وطبيعي
كانت من ضمن حسنات صدام الحقيقة.
نعم
بقول كانت من ضمن حسنات صدام.
هلا صدام يعني أقول يعني أنا إذا برأيي أنه أي حاكم إذا عدل ممكن أن يعني يقيم مجتمع مستقر،
نعم.
أما إذا ظلم فنتيجة الظلم بالنتيجة إن كان على هذه الطائفة أو تل سيكون انفجار. الآن الوضع العراقي، لا الوضع العراقي يعني هو في قبضة الإيران، هو الحقيقة المالكي ومن معه يعني كذلك هو يستمد قوته من إيران، وإيران يعني الآن هي يعني تتطلع إلى وضع أكبر من دورها، وهي تخيف كل المنطقة الحقيقة بأشياء. نحن نتمنى أن يكون لها دور يعني يخدم الإسلام بالشكل الصحيح. لكن الحقيقة ما دعمته من شيعة في حزب الله هذا الأمر انتهى مع خروج إسرائيل من لبنان. نعم. بعد هذا في بعد العام 2000 يعني صارت مشكلة أنه أين إلى أين أنتم تسائرون. طيب. يعني هنا بدأ الوجه الشيعي الغير محبب أصبح يطل علينا في لبنان، ولذلك نحن الآن في يعني قلق منه. وضع غير سليم.
طيب أنا هاخد فاصل، بس هسأل حاجة قبل فاصل سؤال مهم جدا. الثورة السورية
نعم
كيف ينظر إليها اللبنانيون بهذا التقسيم؟ يعني أنا عارف نعم. إنه الشيعة مع بشار قلبا وقالبا،
صحيح صحيح،
والسنة وبقية نعم. الشعب اللي بيعرف يعني ايه ظلم نعم. مع الشعب السوري قلبا وقالبا. المشهد ده بيتشاف عند حضرتك ازاي في لبنان؟ هاخد اجابة حق بعد الفاصل، فاصل صغير كده ونرجع نكمل حوارنا الماتع مع الشيخ عبد الله يوسف بابتي رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية بلبنان سابقا. فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل نكمل حوارنا مع شيخنا عبد الله. بك فضلت الشيخ، يمكن سؤالي قبل الفاصل
نعم.
بخصوص الثورة السورية، اللبنانيون بيتعاملوا معها ازاي؟ وخصوصا بتكلم على سنة وشيعة وشعب في العموم، هل بيدعمها؟ هل بيرفضها؟ هل بيشعر ان سقوط بشار شيء زي بقية منظومة سقوط الأنظمة الطاغية، ولا بيتخوف من سقوط بشار؟ يعني المشهد عندكم ازاي بتشوفوه؟
يعني وفق التفصيلة اللي عندنا، انت عارف انه السوريين يعني دخلوا لبنان في العام 76 اثناء الحرب الاهلية، وما خرجوا منه الا في العام 2004.
نعم.
يعني فترة طويلة جدا لم يكن من طائفة الا وتعرفت على السوري باسلوبه العسكري والمخابراتي والاجتماعي والسياسي. طبيعي يعني كانت هناك يعني اضطرابات كثيرة في لبنان، وكان يعني السوري هو الأساس بالإمساك فيها. كل الطوائف يعني كانت بالنتيجة لها تجربة مع الوجود السوري، ونحن أيضا سنة وشيعة ونصارى كلهم يعني تعرفوا إلى هذا الوجود وإلى كل حسناته وسيئاته. الحقيقة لا شك يعني النظام السوري بعد الانقلابات اللي بدأت بحسن الزعيم إلى سامي الحناوي إلى أديب الشيشكلي، بعد ذلك أمسك حزب البعث العربي الاشتراكي بالنظام في سوريا من 65 حتى يعني هذا اليوم يحكم سوريا نظام حزب البعث.
نعم.
لكن هذا الحزب يعني هو ينادي بشعارات، لكن الحقيقة يعني لا يطبق كثير منها. وأكثر إيلاما لشعبه وللشعوب التي عرفته هو الاستبداد، هو الظلم، هو الاضطهاد. يعني كثيرين ماتوا في التعذيب. من يعارض مصيره دائما الموت. الإمساك بأي بلد كان من أجل فعلا يعني قبضة حديدية تمنع كل معاني الإنسانية. لذلك هذا الأمر يتساوى فيه اللبنانيون جميعا أنهم يعني لا يطيقون هذا النظام لا من قريب ولا من بعيد. بالنسبة لحزب الله القضية أعمق، باعتبار إيران وسوريا منذ قيام الثورة وسوريا إلى جانب إيران، وفي هذا معنى حتى عقائدي. أنت تعلم يعني نقولها بصراحة، ماذا يمثل العلويون في لبنان في سوريا؟ ماذا يمثلون؟ يمثلون أكبر نسبة لا تتجاوز 8-10%، الباقي يعني
سنة. نعم.
لذلك كان يعني التخطيط العلوي أن ينتموا إلى القوة الإسلامية الثانية يعني السنة ثم الشيعة.
نعم.
فانتموا إلى الشيعة وتماسكوا مع إيران بغرض هذا يعني
الأقلية.
نعم. هذا الاحتضان، ومن أجل مصالح فعلا إيران كانت تقدمها إلى سوريا بشكل كامل حتى اليوم. هذا يعني لم يعني يترك إلا الأثر يعني الغير مفيد عند باقي الطوائف. لذلك يعني احنا بجملة الشعب اللبناني مع الشعب السوري مع ثورة الشعب السوري. لماذا؟ لأنه هو بنفسه عاش أيام الظلم وأيام الاستبداد وأيام القتل والتصفيات. يعني أنت لا تستطيع أن يعني تحصي ما جرى في لبنان حتى اليوم. يعني إلى أيام قليلة قتل مسؤول الأمن في لبنان، يعني اللواء وسام الحسن.
نعم.
مسؤول يعني زي عندك أنت إنسان يمسك أمن البلد كله،
زي وزير الداخلية،
وهو الرجل غير متحيز. يعني كان الشيعة يلجأ إليه، السنة يلجأ إليه، الموارنة يلجأ
إليه. يعني هو مش مؤدلج، مش بينتمي أحزاب.
هذا إنسان موظف نشيط، عنده يعني برنامج ومنهج يستطيع أن يحمي البلد. تصور أنه يقتل في لبنان، وطبيعي يعني الأنظار دائما تتجه كما قتل سابقا يعني أكثر من 20 زعيم. نعم. بداية
انتهاء برفيق الحريري،
بدأ برفيق الحريري وبعد حتى قبل رفيق الحريري الصحفي اللوزي سليم اللوزي.
نعم.
يعني يوم هاجم حافظ أسد فقطع لسانه ووجد جثة في مكان.
نعم.
ومثله كثيرون يعني غير سياسيين.
نعم.
لذلك يعني نعتبر فعلا أن ثورة الشعب في سوريا هي ثورة كل مظلوم، كل لبنان مع الثورة، لكن بدون حزب الله، باعتبار أن الشيعة لانتمائهم واحتضانهم من إيران فهم عليهم أن ينفذوا توصيات إيران. وهنا يعني نحن نختلف معهم بالعلن ونقول حزب إسلامي يعتبر وتريدون أن تقاوموا إسرائيل ثم بعد ذلك تناصرون الظالم على شعب بأكثريته الساحقة.
أنا حضرتك كشيخ بقى عايز رئيس مجلس شورى جماعة كبيرة، انت بتبص لمصر ازاي في مشهدها السياسي الان؟ وبرضه هحتاج من حضرتك تعليق، ايه اللي يعني بتفكر فيه وانت بتشوف مثلا دولة زي الامارات صراحة تعادي الثورة المصرية وتحتضن كل انسان معارض لهذه الثورة ويريد ان يفككها ويريد ان يعيد النظام السابق؟ يعني نظرة حضرتك لمشهد السياسي في مصر الآن مع وصول الإخوان المسلمين لسدة الحكم.
نعم. يعني ثورة مصر أنا أعتبرها أنها ثورة شعب على الفساد والاستبداد، وهي طالت. يعني شعب مصر ما أنت تعلم يعني أنه عانى من الفقر ومن الاضطهاد الكثير، لذلك كانت ثورة طبيعية أن ينتفض هذا الشعب ويريد أن يأخذ مكانه. وفعلا يعني ما جعلنا يعني نعجب بهذه الثورة أنها ثورة شبابية، يعني الشباب كله ثار، كل الأطياف ثارت. لذلك يعني نحن نعتبر أن الثورة هذه حراك يعني قانوني شرعي لابد إلا أن يكمل طريقه.
نعم.
وأكيد الناحية التي تهمنا عودة مصر إلى احتضان الشعوب العربية ودعم القضايا العربية أو الإسلامية، لأنها الدولة الكبرى ولأنها تمتلك من المقدرات والإمكانيات الكثير، فهي يجب أن تعود وتلعب هذا الدور الأهم.
طيب.
بالنسبة لمن يحاربها.
نعم.
أقولها بصراحة، يعني اليوم في دول كثيرة لها وجهتان نظر. الأولى أن إذا كان أزيل الفساد وحل محله العدالة، إذا أزيل الاستبداد وحل محله الحرية، فهي ستكشف، لأن ممارسات الكثيرين يعني كالأنظمة الفاسدة هي أيضا شقيقة لبعض هذه الأنظمة، هذه يعني يمكن أن تكشف سوءاتها. لذلك هي تعترض على قيام هذه الثورات أصلا، ليس في مصر بل في المنطقة كلها. ويريدون أن يغطوا عجزهم ويعني عدم التأييد بأنها ثورة تعود إلى حزب، هذا حزب، هذا تنظيم، هذا لا يمكن أنه يعني تنظيم إخوان وحزب معين يمسك بالبلاد، هذا الأمر يعني مردود، لأن القضية ليست هكذا. الإخوان حينما قامت الثورة أقول كانت ثورة شعبية، كان فيها كل الأطياف، كان فيها الشباب، لكن حينما جرت انتخابات وبدأت الثورة يعني تنظم مسيرتها أعطت للشعب القرار، فانتخب الشعب من يريد، يعني قرر الشعب مصيره بمن يحكمه. فهذا الأمر هذا من باب الديمقراطية الصحيحة. هذه الحرب يعني جاءت في غير موقعها, وهي حقيقة يعني تريد أن تشوه الصورة, ولذلك تستخدم, نأسف أن نسمع بأسماء يعني تستخدم وهي مرفوضة كليا, مثل محمد دحلان مرفوض كليا حتى من الشعب الفلسطيني, حتى من السلطة الفلسطينية, لأنه رجل الفساد والاستبداد والعمالة
ورجل المساد.
رجل المساد, نعم. أنت حين تعلم أن مثل هذا الرجل يكون في موقع أساسي ويريد أن يعني يثير الشبهات حول الثورة في مصر, يعني مثل ما يقول الشاعر, يعني إذا أتتك مذمتي من ناقص فاعلم بأنك أنت يعني المصيب. فالحقيقة نحن ندعو شعوب المنطقة كلها أن تستفيق, لأن ثورة مصر وثورة تونس وكل العراق العربي هو جاء من أجل أن يعطي للمنطقة دورها, وأن تكون حرة في قرارها, وأن يكون الشعب هو سيد الكلمة. لذلك لا نخشى من هذا الحراك, وعلى الذين يعني لم حتى الآن يؤيدوا هذا الحراك أن يعيدوا النظر في مواقفهم, لأن القضية العربية وقضايا المسلمين وعزة المسلمين لا يمكن إلا أن تستمر حتى تحقق أهدافها كاملة, وعليهم أن يستعجلوا ويرتبوا في هذا المركب قبل أن يفوتهم القطار.
حضرتك السبع شهور جلوس الرئيس محمد مرسي على كرسي الحكم في مصر, تقييم حضرتك للحالة السياسية وانت قاعد في لبنان بتبص على المعارضة ازاي؟ هل فيما يسمى عندنا بين قوسين بجبهة الإنقاذ, هيك هذا يسمون أنفسهم يعني, برضو هل وصل للشعب اللبناني وللسياسة في لبنان متابعة تحركاتهم على الأرض, خصوصا ان عندنا واحد من هذه الجبهة زي حمدين صباحي بيسافر لبنان كتير وبيرجع, فبدأوا يحسوا زي ما قلت حك ان في نوع من انواع التواصل, خصوصا بين شخصية يعني هي بالنسبة لنا شخصية نعرف تاريخها الدموي زي سمير جعجع.
شوف اخي, يعني المشكلة يعني انت الان حراك وحقق بعض يعني المكتسبات بانه اصبح دولة وفي مقدمة الركب, الحركة الإسلامية يعني انتصرت, لكن الحفاظ على الانتصار هو الأصعب.
نعم.
الآن الذين يتحركون هم الذين خسروا ثقة الشعب. لو الشعب أرادهم لأوصل إلى البرلمان
ولأوصلهم إلى الحكم.
أوصلهم إلى الحكم.
نعم.
ولا ينسوا ليعودوا بنظرة يعني سريعة إلى تاريخهم وليسألوا لماذا لم ينتصروا, كل واحد يرجع لتاريخه. والحركة الإسلامية الحقيقة يعني تواجه أعداء كثر كما أشرت لسببين, كونها يعني تغير الواقع, وكونها أيضا بهذه الصفة الإسلامية التي يعني يحاربها الشرق والغرب وكل الفاسدين في المنطقة. لذلك الحرب شعواء. مشكلتكم الآن في الإعلام, أنتم يجب أن توضحوا كل أمور الحكم, كل ما تعانونه يعني 30-40 سنة والفساد معشعش في الدولة.
إحنا عندنا 60 سنة.
هل معقول أن يتغير هذا الأمر في أشهر؟
إطلاقا
لا يمكن. الشعب عليه أن يصبر وأن يعطي الفرصة للإخوة الذين أمسكوا بالمقود, وعلى الإخوة الممسكين القادة أن يطلوا على الشعب بكل ما يملكون من قدرات ومن معلومات ومن صعاب كل. يعني أنا الآن أستغرب في أي بلد في العالم يستطيع أن يصل معترض إلى أسوار قصر رئاسة, أي في أي بلد, لا في لبنان ولا في أي بلد عربي. أعطيني بلد عربي يمكن أن يصل شعب معترض على حاكم فيلقي المولوتوف إلى قلب قصره. هذا الحقيقة في شيء من يعني الإخوة في يعني يجب أن يكون لهم موقف أشد.
نعم.
لأن هذا أمر إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
نعم.
ويعني لابد نصرته بالرعب.
نعم.
لابد أنه من هيبة أن تكون. أنا أظن أن القضية ليست سهلة لأن الفساد ما زال يعني يعشعش في إدارة سابقة. نعم. لكن لابد من خطوات. أنا أعتبر أن الصراحة ما بين الرئيس وما بين الشعب هي التي تجعل الثقة هي القوية والتي تعطي لهذا الشعب دور. انظر ماذا أنا فيه، انظر للعقبات وأنا ماذا أريد. يعني الآن اليوم يقولون أن أي عطل أو أي تأخير أو أي توقف لعمل قناة السويس سيكون هناك من إيلات إلى أشلود حركة ملاحية في إسرائيل.
نعم.
نحن يعني نخرب بيوتنا بأيدينا. يجب أن نصحو ويجب الشعب المصري أن يعرف أن ما يحيط به ليس أكثر من تدمير هذه الثورة وهذا الحراك من أجل أن لا يحقق أهدافه. هذا الوعي يجب أن يعم، ولا يعم ذلك إلا من خلال الإعلام. أنا يعني أنظر أن الإعلام عندكم يلعب دور فعلا مخيف.
وصل لكم الإحساس في لبنان
تماما تماما.
نعم.
يعني نحن نرى دائما أي عمل يلصق، يعني إن كان سيئا يلصق بالحركة.
نعم.
وإذا كان جيدا لا يذكر. يعني يستبعد تماما هذا الأمر. يعني أنتم الآن الحمد لله يعني عندكم هذه القناة، لكن الموضوع أكبر من هذا.
نعم.
يعني أنتم بحاجة إلى إعلام كبير، والحركة تملك من الشباب والقدرات والكفاءات ما يجعلها الآن تستنفر من أجل أن تتواصل مع الشعب، مع عامة الشعب، مع كل طبقات الشعب، حتى فعلا تضع الأمور في نصابها وتعطى يعني الحركة مجالا من الوقت حتى يعني تعطي المثال في الإصلاح وفي العدالة وفي إنقاذ الشعب ليس في مصر بل في المنطقة كلها.
بشكر حق شكرا جزيلا
الشيخ
عبد الله يوسف بابتي رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية بلبنان سابقا على حضورك معنا، نورت وشرفت. بالليل إن شاء الله الساعة 12 برنامج القانون والناس مع المستشار إبراهيم إلياس اللي احنا يعني أخذنا وقته النهاردة بسبب الضيافة الكريمة للشيخ عبد الله يوسف بابتي. سريعا بس شطب دعوة إثبات ياسر علي من صحفية اليوم السابع: مرسي يصدر قرارات جمهورية بإنشاء 4 جامعات وإضافة 11 كلية جديدة، النيابة تستدعي الجلاد محمد الأمين للتحقيق معهما في سب وقذف مرسي، وزير المالية يؤكد بدء سريان تطبيق الحد الأقصى للدخول بكل مؤسسات الدولة، مصادر: الرئيس مرسي سيدعو الأسبوع القادم الشعب للانتخابات البرلمانية، عمرو موسى الجبهة لم تتفق على موقف محدد بشأن تشكيل الحكومة المقترحة، ممدوح رمزي قانون مباشرة الحقوق السياسية والنواب باطلان، والنيابة تسلم مذكرة إلى الانتربول لضبط وإحضار أحمد شفيق. بشكر حضراتكم وأشوفكم بمشيئة الله على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، دمتم في أمان الله. نورتنا شرفتنا يا شيخ.